الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفئا لها، وكان يبارز بين يدي وكان يبارز بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته، وربما ظهر بين الدرعين، وكان له الألوية والرايات.
كل ما ذكره رحمه الله تعالى من هديه صلى الله عليه وسلم في الغزو. أولا، الجيش يحتاج إلى ترتيب، ولا يصلح أن يكون الجيش سبهلا يمضي هكذا، فيعين الجيش ميمنة وميسرة، ويعين الجيش من يحمل الراية، ويعين الجيش المقدمة، ويضع النبي صلى الله عليه وسلم لكل جنبة في الجيش كفءاً للجنبة المقابلة لها من العدو، لأنه ينبغي أن تكون مثلاً الميمنة فيها فلان وفلان وفلان من الشجعان، الميسرة فيها فلان وفلان، المقدمة يكون صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أقرب الناس إلى العدو عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يرتب الأمر، ولا تكون هكذا تنطلق الأمور، ينطلق المقاتلون دون ترتيب. كان يبارز بين يديه بأمره عليه الصلاة والسلام، كما بارز حمزة وعبيدة بن الحارث وعلي رضي الله عنهم، بارزوا أقرانهم من كفرة قريش يوم بدر وقتلوهم بأمره عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن المبارزة يحتاج فيها إلى أن ينظر في مصلحتها ومفسدتها. فإذا كان المبارز من العدو وخرج له شخص ضعيف يتصور ويتوقع أنه يضعف وقد يقتله، فلا يمكن من المبارزة، وإنما يمكن من المبارزة من قد يقتل هذا العدو. وكان يلبس صلى الله عليه وسلم الحرب عدتها، فيتهيأ بالسلاح وباللباس المناسب للحرب، ولهذا ربما ظهر بين درعين، فيجعل الدرع والدرع يقي الطعنات ويقي الأسهم، بحيث لو طعن الإنسان ودونه الدرع تكون الطعنة في الدرع، وربما ظاهر بين درعين اثنين لم يكتفي بدرع واحد. وهذا كله دال على التماس الأسباب، وإلا فالله تعالى قادر على أن يحفظه من أي شيء، لكن هو صلى الله عليه وسلم يقتدى به ويؤتسى به، فيجب اتخاذ الأسباب، فقد اتخذها عليه الصلاة والسلام وهو أعظم متوكل على ربه صلوات الله وسلامه عليه، فاتخاذ الأسباب لا يقدح في التوكل. وكانت له الألوية والرايات، يجعل لواء للجيش وراية معينة يحمل الراية فلان، ولهذا حمل الراية مصعب يوم أحد، وحمل الراية جعفر رضي الله عنه يوم مؤتة، وهكذا يكون فيه من يحمل الراية. وفي الفتح حملها سعد بن عبادة، ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وأعطاها ابنه، فيحتاج هذا كله إلى ترتيب. هذا يدل على أن أمر القتال والجهاد يكون تحت إمام، ويكون وفق ترتيب، ما يكون سبهللا هكذا. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة ثم قفل.
نعم، إذا نصره الله تعالى على قوم لا يرجع مباشرة، يقيم ثلاثة ليال بعد النصر ثم يرجع بعدها، ما يرجع مباشرة. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وكان إذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي مؤذنا لم يغر وإلا أغار، وكان ربما بيت عدوه وربما فاجأهم نهارا.
العدو بعض الأحيان لا يعرف، بعض الأحيان يعرف العدو أنه كافر، فهذا يبيت في الليل يغزى في النهار، ليس له أي كرامة، وليس له، ما دام قد علم أنه كافر ومعادي، والحرب بيننا وبينهم قائمة وليس بيننا وبينهم عهد، فإنه يبيت في الليل يغزى في النهار في أي وقت يكون الأمر فيه مناسبا. ربما يؤتى إلى حي لا يدرى هل أهله مسلمون أو كفار، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير أمهل، فإن سمع أذانا وإلا أغار، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث بوب عليه بقوله: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. وهذا يدل على أن إظهار شعائر الإسلام من الأذان والصلاة لها شأن في الحكم، فكان صلى الله عليه وسلم ينتظر، فإذا أذنوا معنى ذلك أنه من المسلمين لا يجوز أن يقاتلوا، أما إذا لم يؤذنوا ولم تظهر فيهم الصلاة فإنه يغير عليهم. وهذا من أقوى الأدلة، أيضا من الأدلة القوية على كفر تارك الصلاة، لأنهم إذا كانوا لا يصلون وقد قاتلهم عليه الصلاة والسلام فذلك لأن هذه الصلاة مما يحقن بها الدماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا لم يقيموا الصلاة دل على هذا أنهم ليسوا من المسلمين. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار، وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم.
نعم، يحب صلى الله عليه وسلم الخروج يوم الخميس بكرة النهار في أول الوقت، وهذا إذا تيسر هو الأحسن والأولى وهو مشروع في مثل السفر وفي غيره، أن الأولى إذا تيسر هذا أن يكون يوم الخميس بكرة النهار في أول النهار. العسكر إذا نزلوا في موضع فالمشروع ألا يتفرقوا، لأنهم إذا تفرقوا ربما كان بعضهم في محل نائي فأمكن العدو أن يأسر هذا الذي في موضع بعيد، أو أن يرسل عليه سهم، أو أن يؤتى في موضعه فيقتل. بينما إذا اجتمعوا فإن اجتماعهم قوة وعز لهم، ولهذا يقول: لو بسط عليهم كساء لعمهم، لأنهم مقتربون بجانب بعضهم، فكلما اقتربوا وصاروا في نزولهم مجتمعين كان ذلك أدعى إلى القوة. أما إذا تفرقوا فلا شك أنه يمكن أن يكون هذا النائي البعيد الذي ربما نزل مثلا في مسافة نائية، لو أنه ربما رفع صوته لم يدر به، ربما يؤسر، وربما يؤتى إليه ويقتل ولم يدري به الجيش، أو يرمى من بعد فيقتل، بخلاف ما إذا كانوا مجتمعين فإنه لا يمكن أن يأتيهم أحد ليأخذ أسيرا أو ليقتل أحد، الجيش موجود وأسلحتهم معهم، فينبغي أن يكون النزول من قبل الجميع مجتمعين وأن لا يتفرقوا، فإن تفرقهم من الشيطان. نعم. هذا عند النزول، هذا عند النزول كان إذا نزل الجيش انضم بعضه إلى بعض. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وكان يرتب الصفوف ويعبئهم عند القتال بيده ويقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان.
وهذا أيضا من ترتيبه صلى الله عليه وسلم، الجيش لا بد أن يرتب في صفوف، يقال: تقدم يا فلان، هذا يستحق أن يقدم، يعلم من أمره أنه ينبغي أن يقدم مثل هذا الفارس الفاتك القوي، ويقال: تأخر يا فلان، قد يكون مثلا عند شيء من الصغار أو كبر السن، الصغر في سنه، أو أن يكون رجلا مسنا كبيرا، الأولى أن يكون هناك من هو أشب منه، فيرتب الإمام، يرتب الجيش، فلهذا كان ربما قال: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. نعم.
أحسن الله. وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه.
نعم، يكون الرجل مقاتلا تحت راية قومه، هذا أدعى وأقوى لقوة المقاتلين، وأن يكونوا بجانب بعضهم كلهم في جيش واحد، لكن كلما كانوا تحت، كلما كان الواحد منهم تحت راية قومه كان ذلك أدعى لقوة هذا الموضع وهذا الموضع، لأنهم من قرابة واحدة. نعم.
وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه، وكان إذا لقي العدو قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وربما قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكان يقول: اللهم أنزل نصرك. وكان يقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل.
هذا من الأدعية التي ينبغي أن يلاحظها المقاتل في سبيل الله. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وربما قال صلى الله عليه وسلم كما في بدر: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وربما كان أيضا يقول: اللهم أنزل نصرك، اللهم أنت عضدي وأنت نصيري بك أقاتل، إلى آخره. فينبغي أن يلاحظ هذا، وهذا يدل على أن المشروع للمؤمن عند القتال هو الذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. ليس المشروع أن تدق الطبول أو نحو، لا، المشروع ذكر الله عز وجل، هذا هو المشروع، وأن يثبت المقاتل كما أمر الله عز وجل وكما في هذه النصوص. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وكان إذا اشتد له بأس وحمي الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوا به صلى الله عليه وسلم، وكان أقربهم إلى العدو.
لا أحد أشجع منه صلوات الله وسلامه عليه. لا يمكن أن تقول لا خالد ولا عمر ولا أبو بكر ولا علي رضي الله عن الجميع، لا يمكن أن يكونوا أشجع منه. أشجعهم على الإطلاق هو صلى الله عليه وسلم، لا يشك في هذا ولا يتمارى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا دلائل: أولا هو أولى صلى الله عليه وسلم بكل مكرمة، فإذا قيل من أكرم؟ محمد. من أشجع؟ محمد. من أعبد لله؟ محمد. قطعا هذا أمر مفروغ منه، أنه أولى صلوات الله وسلامه عليه بكل خصلة صالحة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك شجاعته المتناهية العظيمة صلوات الله وسلامه عليه، إذا اشتد البأس وحمي الحرب واتجه العدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، برز يعلم بنفسه صلى الله عليه وسلم كما وقع يوم حنين، فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان عدد من الصحابة كما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فولى عدد من الصحابة رضي الله عنهم، فلما ولوا اتجه صلى الله عليه وسلم إليهم يركض بغلته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال أهل العلم: لا نظير لهذه الشجاعة، أن يفر عن الإنسان عدد كبير من أصحابه ويبقى في عدد قليل، بقي معه أبو بكر وعمر وأبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه، عدد قليل، والعباس، ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم بدلا من أن المعتاد أن الإنسان يحاول أن يرجع، هو صلى الله عليه وسلم يركض بغلته إلى العدو يتجه إليهم، ومع ذلك من لا يعرفه فإنه يعرف به فيقول: أنا النبي لا كذب عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: لا نظير لمثل هذه الشجاعة، فإنه حتى لو كان عند الإنسان إقدام وشجاعة واتجه إلى العدو فإنه يحب أن لا يعرف أنه فلان، فكان يعلم بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأخذ حصباء وقال: شاهت الوجوه، ورماها في وجوههم صلوات الله وسلامه عليه. وكان الصحابة إذا اشتد الحرب اتقوا به صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أقربهم إلى العدو صلوات الله وسلامه عليه، فربما كانت هناك سهام، ربما كانت هناك مجموعة كبيرة من العدو متجهة، فكان الصحابي لقرب النبي صلى الله عليه وسلم من المقاتل من الكفار كان ربما يتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن تجد أحدا أشجع من محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا أبر ولا أوفى صلوات الله وسلامه عليه منه في مثل هذا. وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا، وكان شعارهم مرة أمت أمت، ومرة يا منصور، ومرة حاميم لا ينصرون.
نعم، يجعل شعار بين المقاتلين، لأنه ربما دخل المقاتلون في بعضهم، وربما لم يدري المقاتل من المسلمين بأخيه الآخر من المسلمين فربما قتله، فيوضع شعار بين هؤلاء المسلمين. من ضمن الشعارات: حاميم لا ينصرون. هذه كان يقولها صلى الله عليه وسلم، جعل لهم شعارا. وفي بعض المواقع قال كان الشعار الذي اختير أمت أمت، فإذا سمع المسلم أخاه واقترب منه وهو يقول حاميم لا ينصرون عرف أنه من المسلمين فلا يقاتله، لأن الصفوف بعض الأحيان تتداخل، وليس بالضرورة أن يكون جميع أفراد الجيش يعرفون بعضهم، فاحتاج إلى هذه العلامة حتى يعرف أن هذا من المسلمين فلا يقتله، وإنما يقتل خصمه الكافر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكان يلبس الدرع والخوذة، ويتقلد السيف، ويحمل الرمح والقوس العربية، وكان يتترس بالترس.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم يأخذ للحرب عدتها، ولا يقول إن الله تعالى هو على كل شيء قدير وأنا نبيه وهو سيخلصني، لا بد من فعل السبب، والله على كل شيء قدير، ولو شاء الله تعالى لا خسف بالكفرة الأرض ولم يصلوا إلى شيء، لكنه صلى الله عليه وسلم جعل قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان يظهر منها صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع ما يستجلب الأسوة. فلا يقول قائل إن الإنسان إذا احتاط وأخذ الدرع إن هذا يقدح في توكله، حاشا له، لأنه صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وكان يتخذ هذه الأسباب. فكان عليه الصلاة والسلام يلبس الدرع، والدرع قلنا إنها تقي، ويتقلد السيف عليه الصلاة والسلام، ويحمل الرمح أيضا، الرمح يطعن به القريب وربما أرسل حتى على البعيد، والقوس العربية، ويتترس بالترس، ويضع على رأسه الخوذة التي تمنع وقع السيف، لذلك ضرب على رأسه عليه الصلاة والسلام في أحد بالسيف، لكن صارت الضربة في هذه الخوذة المسماة بالبيضة ويتترس بالترس، كل هذا من اتخاذ الأسباب. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وكان يحب الخيلاء في الحرب، وقال: إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فأما الخيلاء التي يحبها الله فاغتيال الرجل بنفسه عند اللقاء واغتياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاغتياله في البغي والفخر.
الخيلاء محرمة ولا تجوز، وكل نوع من أنواع الكبرياء والترفع على الناس لا تحل، لكن ثمة موطنان كان صلى الله عليه وسلم يحب فيهما الخيلاء. الأول الخيلاء في الحرب. وما المقصود بالخيلاء في الحرب؟ دق أنوف الكفار. هذا الرجل الآن يختال في الحرب، معناه أن الرجل لا يأبه بعدوه ولا يكترث بهم، وبلغ به شدة الثبات أنه يختال حتى عليهم، فلهذا لها أثر شديد في الحرب. الخيلاء لها أثر شديد في الحرب على المقاتل، لأن كل مقاتل يحاول أن يظهر نفسه بمظهر القوي، فالعدو الآن يعني ربما برزوا وربما صاحوا وهاجوا، فيأتي أحد المسلمين يمشي مختالا، يعني أني لم أرفع بكم رأسا وأنكم لا تساوون عندي شيئا، فهذا له أثر كبير من الناحية النفسية على الكفار. النوع الثاني الاختيال في الصدقة. الاختيال في الصدقة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في موطن آخر أن المراد به الاختيال في صدقة السر حيث لا يراك أحد، فيكون الاختيال على الشيطان، لأن صدقة العلانية تعطي أخاك الفقير وتجتنب المن والأذى والترفع عليه، لا يجوز. إذن ما المراد بالاختيال في الصدقة؟ الاختيال في الصدقة الاختيال حيث لا يراك أحد ولا يدري أحد بصدقتك هذه، فالشيطان يغتاظ غيظا شديدا من الصدقة، فحتى يغتاظ أكثر يختال المتصدق، لأن المتصدق ما عنده أحد يراه حتى يرائيه، فيتصدق صدقة سر كأن يضع مثلا أكلا عند باب هؤلاء الفقراء ولا يراه أحد نهائيا في الليل، ما يراه أحد فيختال، لأن الشيطان قرينه يراه، فيكون قد قهر الشيطان بهذه الصدقة من السر، وقد قهره بهذا الاختيال، كما أنه يختال على المقاتلين من الكفار. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف.
المنجنيق نوع من أنواع الأسلحة التي يكون من آثارها القذف من بعد، فربما أتوا إلى بلد ويكون أهله قد تحصنوا، لا يمكن أن يطعنوا بالسيوف ولا أن تصل إليهم الرماح ولا أن تصل إليهم الأسهم إلا ربما بشيء من الرمي الذي لا يكون مؤكدا أنه سيصيب، فينصب المنجنيق، وهو آلة يوضع عليها مثل الحصي الكبار ونحوها، ثم تضرب فتنطلق هذه الصخرة الشديدة على حصن العدو فتدكه، وربما وقعت عليهم، وتشبه الآن في القتال تشبه المدافع، وإن كانت المدافع أشد فتكا ويعني ترمي من بعد شديد، وهذا كله يدل على أن مثل هذه الأسلحة الجديدة ينبغي أن يحرص عليها المسلمون، وأنها داخلة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولهذا جاء في ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الزبير رضي الله عنه وآخر من الصحابة ليتعلموا في الأردن نوعا من القتال، من نوعا من الأسلحة من ضمنه المنجنيق فيما أذكر، ونوع آخر يسمى العرادات، يعني حتى تستخدم في الحروب، لأن المسلمين ينبغي أن يحرصوا على القوة في الأسلحة وأن يعدوا كما أمرهم الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان ينظر في المقاتلة، فمن رآه أنبت قتله، ومن لم ينبت استحياه.
لا يجوز قتل النساء بتاتا إلا إذا حاربت، إذا حاربت النساء كما يحدث في بعض الجيوش الآن، يكون عندها سلاح وتقاتل تقتل لا إشكال، لكن إذا لم تكن محاربة فإنه لا يجوز أن تقتل، بل تسبى سبيا، وهكذا الصغار لا يجوز أن يقتلوا. ونهى صلى الله عليه وسلم كما سيأتي عن قتل النساء والولدان، كل هؤلاء لا يجوز أن يقتلوا. ما الفارق بين كون هذا صبيا لا يقتل وبين كونه بالغا؟ كانوا ينظرون، فإن كان أنبت يعني أنبت الشعر على نبت شعر عانته فإنه يعد بالغا، فهذا يقتل، وإن لم ينبت فإنه لا يقتل. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: سيروا بسم الله وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا.
نعم، هذا مما ينبغي أن يوصى به الجيش. الجيش لا يطلق، لا يترك هذا يرسل يقتل من أراد، ولا بد أن يعطى للجيش مجموعة من التوجيهات الواضحة البينة حتى يكون على بصيرة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا سير الجيش أول ما يوصيهم بما أمر الله، يوصيهم بتقوى الله. يتقون الله عز وجل، يتقي أمير الجيش، يتقي الله تعالى في المقاتلين أنفسهم، ويتقي الله تعالى في إيقاع القتال على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما تقدم أن لا يغدروا، ما تقدم من عدم قتل النساء والصبيان، فإن قتلهم ليس من تقوى الله، بل لا يقتلهم إلا من لا يتقي الله، لا يجوز قتلهم. وكان مما يأمر به عليه الصلاة والسلام أن يسيروا باسم الله، لا يقال باسم الوطن ولا باسم القبيلة، باسم الله تعالى. فالقتال هو باسم الله وفي سبيل الله عز وجل. قاتلوا، ويحدد سبب القتال أيضا، قاتلوا من كفر بالله، فإنهم يقاتلونهم لأجل أنهم كفار. ثم قال: ولا تمثلوا. والتمثيل يكون بقطع مثلا شيء من أعضاء المقاتل من العدو، كأن تقطع أذنه أو أنفه أو نحو ذلك، أو تفقع عينه أو يبقر بطنه، كل هذا لا يجوز، هذا تصرفات عبثية لا تجوز، والتمثيل لا يحل. ولا تمثلوا ولا تغدروا. إذا أعطوا للعدو وعدا معينا واتفقوا معهم على أمر معين، لا يجوز أن ينكثوه وأن يغدروا، فإن الأمة ليست أمة غدر، أمة وفاء. قال: ولا تقتلوا وليدا، والمراد بالوليد الصغير كما تقدم في النهي عن قتل الصبيان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.